أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين من الأولين إلى قيام. واستحبابهما ثابت في الخمس، أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة. لا يزال الحديث عن الأذان والإقامة، وقد سبق القول في تأكد استحباب الأذان والإقامة، وهنا ينص المصنف رضوان الله عليه على أن هذا الاستحباب ثابت بمعنى الاختصاص، أي لم يثبت في غير الخمس، مو ثابت بمعنى مؤكد في الخمس دون غيرها، لا، ثابت في الخمس يعني مشروعيته ثبتت نصا في الصلوات الخمس دون غيرها، وبالتالي لا يؤذن ولا يقام لغير الصلوات الخمس المفروضات، سواء كانت هذه الصلوات أداء أو كانت قضاء، الاستحباب ثابت، وسواء كانت فرادى أو جماعة، وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة. نعم مراتب الفضل تختلف كما سبق وأن بينا، تأكدها للرجال أو تأكدهما للرجال أكثر من تأكدهما للنساء، وتأكدهما في الجماعة أكثر من تأكدهما في الفرادى، وتأكدهما في الجهرية أكثر من تأكدهما في الإخفاتية، وتأكدهما في صلاتي الغداة والمغرب أي الفجر والمغرب أكثر من غيرها، إلى غير ذلك من مراتب الفضل. أما بالنسبة إلى بقية الصلوات كصلاة العيدين والآيات والأموات وما شاكل، فينادى ثلاثا الصلاة 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 أو الصلاة 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 أو الصلاة الصلاة الصلاة، بتقدير احضر الصلاة إن نصبت المنادى، إن قلت الصلاة الصلاة الصلاة، خب السكت الأخير واضح للوقوف، لكن النصب بتقدير تعالوا أو احضروا الصلاة، فيصير احضروا الصلاة، وإن رفعت بتقدير قامت الصلاة، وإن فرقت قلت الصلاة الصلاة تقديرا احضروا الصلاة قد قامت الصلاة، ولعل البعض عمم الحكم لجميع الصلوات غير الخمس مع أن النص كما قالوا وارد في خصوص صلاة العيدين. ولذا بعض الفقهاء يحتاط في بقية الصلوات بالإتيان بها رجاء لا بقصد المشروعية، بلحاظ أن النص وارد في خصوص صلاة العيدين، والكلية الحاكمة في باب العبادة هي كلية توقيفية العبادات، بمعنى أنك لا تستطيع أن تضع شيئا أو ترفع شيئا إلا بالنص الشرعي توقيفي. هذا معنى يقولك العبادة توقيفية. شنو معناها؟ معناه أن الإفتاء فيها رفعا أو وضعا موقوف على كلام الشارع وعلى النص الشرعي. زين، هل هناك أقوال أخرى غير الاستحباب؟ نعم، ذكرنا ويذكر المصنف هنا بل الشارح قول بوجوب الأذان والإقامة في الجماعة خاصة، والقائل به السيد المرتضى والشيخان، هذا قول. وقول بوجوبهما في الغداة والمغرب، وهو القول المنسوب لابن أبي عقيل أو لابن عقيل. وقول بوجوبهما أي الأذان والإقامة في صلاتي الغداة والمغرب على خصوص الرجال، وهو ما ذهب إليه المرتضى، وأضاف إلى المغرب والفجر صلاة الجمعة. الصدوق إلى غير ذلك من الأقوال على جهة. قال واستحبابهما ثابت في الخمس اليومية خاصة دون غيرها من الصلوات، وإن كانت واجبة كصلاة الآيات أو الأموات، بل يقول المؤذن للواجب منها مو للصلاة المستحبة. الصلاة ثلاثا بنصب الأولين، الصلاة أو رفعهما الصلاة أو بالتفريق الصلاة الأخيرة ساكنة بطبيعة الوقف. خب، باعتبار أصلها واجب. نعم، في عصر الغيبة تنقلب إلى مستحب وإلى الأصل هي واجبة. العيدين والجمعة واجبة قطعا في عصر الإمام. أداء وقضاء، يعني الصلوات الخمس اليومية يستحب فيهما أو فيها الأذان والإقامة أداء وقضاء للمنفرد والجامع، فرادى كانت الصلاة أو جماعة. وقيل والقائل به المرتضى والشيخان يجبان أي الأذان والإقامة في الجماعة. بأي معنى؟ قال لا بمعنى اشتراطهما في الصحة، يعني مو أن صلاة الجماعة في صحتها موقوفة على الأذان والإقامة، لا، صلاة الجماعة في صحيحة بلا أذان وبلا إقامة، لكن ثواب الجماعة موقوف على الأذان والإقامة، بل في ثواب الجماعة، يعني شرط في الثواب على ما صرح به الشيخ في المبسوط، الشيخ الطوسي رحمه الله، وهو من القائلين بذلك، صرح بأن مقصودنا بوجوبهما في الجماعة شرطيتهما للثواب لا شرطيتهما للصحة. وكذا فسره أي هذا الوجوب به بالاشتراط في الثواب المصنف أي الشهيد الأول في الدروس عنهم، يعني قال في الدروس وهناك قول بوجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة بمعنى فسر عنهم مطلقا يعني عن المجموع. معدن المرتضى قائل والشيخان قال، الشيخ الطوسي في المبسوط فسر، كيف نفهم أن البقية أيضا هذا مقصودهم؟ يقول المصنف في الدروس عنهم مطلقا قال وقال المرتضى والشيخان بوجوبهما في الجماعة بمعنى، فإذا هو تفسير لمطلق القائلين مو لخصوص الشيخ. لا لا ثلاثتهم، احنا الواحد اللي صرح من الثلاثة هو الشيخ في المبسوط. الثلاثة شلون؟ يقول المصنف في الدروس قال هذا القول بهذا المعنى عن الثلاثة قال. ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الغداة والمغرب، إذن يستحبان في مطلق الصلوات الخمس، والتأكد الأكثر في الصلوات الجهرية من الخمس اللي هي ثلاث صلوات، والأخف من ذلك والآكد الغداة أي الفجر والمغرب، بل أوجبهما أي الأذان والإقامة فيهما في من؟ في الغداة والمغرب الحسن مطلقا. من هو الحسن بن عقيل؟ مطلقا يعني شنو؟ على الرجال والنساء. يقابله المرتضى فيهما في الغداة والمغرب على الرجال. لاحظين؟ يعني ابن أبي عقيل قال على الجميع في الغداة والمغرب واجبة، سيد المرتضى قال لا في خصوص الرجال لخصوص الغداة والمغرب، وأضاف أي المرتضى إليهما أي إلى الغداة والمغرب الجمعة. فمحصل قول السيد المرتضى شنو؟ تجب في الجماعة أو يجبان في الجماعة، ويجبان في الغداة والمغرب والجمعة على الرجال خاصة. ومثله ابن الجنيد، يعني كقول السيد المرتضى في الثلاث صلوات على خصوص الرجال. وأضاف الأول، من الأول؟ الحسن بن أبي عقيل الإقامة مطلقا في كل الصلوات، أن الإقامة واجبة في كل الصلوات. والثاني هي أي الإقامة اللي هو من الثاني المرتضى، والثاني هي أي الإقامة على الرجال مطلقا. صار محصل قول السيد المرتضى شنو؟ أن الإقامة واجبة في كل الصلوات على الرجال، وأن الأذان واجب في الجماعة والإقامة، وأن الأذان حتى نقول بعد الإقامة صارت واضحة، وأن الأذان واجب في الصلوات الثلاث المغرب والصبح والجمعة على خصوص الرجال. وهناك أقوال أخرى على أي حال. ويستحبان للنساء سرا، يعني المرأة مستحب لها أيضا بس الإخفاء، في مقابل قول من قال أن ليس على المرأة أذان ولا إقامة. إيه؟ أكو قول أنه لا يستحب للنساء أساسا. ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال، باعتبار أن صوت المرأة عورة على ما عليه القدماء، وبالتالي حتى الأذان والإقامة لا يجوز أن تجهر بهما أمام الأجانب، ويعتد بأذانهن لغيرهن. ستأتي مسألة من مسائل الأذان والإقامة ملخصها اعتداد السامع للأذان والإقامة لغيره عن نفسه. بأي معنى؟ أنا شفت الأخ يؤذن ويقيم، كنت أنا أصلي مباشرة، أقدر أحسب إذا أذانه إقامته لي. فهل أن أذان المرأة وإقامتها إذا سمعها الرجل المحرم بطبيعة الحال أو المرأة يعتد بها أو لا يعتد؟ يعتد. زين، إذا سمعها الأجنبي يعتد أو لا يعتد؟ إن قلنا بأن صوت المرأة عورة، فمع سماع الأجنبي له يعني أذان منهي عنه شرعا، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فهذا الأذان فاسد فلا يعتد به. لاحظتوا؟ وإن قلنا لا، صوتها ليس بعورة كما هو معروف الفقهاء اليوم، يعتد بأذانها الرجال والنساء مطلقا، ولو نسيهما المصلي. مسألة عورة إذا كان فيه غنج أو دلال، فلا يخضعنا بالقول، يعني فيه خضوع، أما الصوت العادي لا. مسألة لو نسي المصلي الأذان والإقامة وافتتح الصلاة، هو في حل من الصلاة ما لم يركع، يعني يستطيع أن يهدم صلاته ويؤذن ويقيم ويفتتح من جديد. نعم، الموارد التي نص عليها الشارع نص. إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن، فانصرف يعني اهدم، وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك. إذن المناط هو شنو؟ أولا نسي الأذان والإقامة، هذا مهم، مو نسي أحدهما، نسي الأذان والإقامة. اثنين متعمد. ثلاثة لم يركع، تداركهما ما لم يركع في الأصح. في مقابل هذا الأصح أكو أقوال، وقيل هذا يرجع العامد دون الناس، الناس ما يحصل، رواية الحلبي تقول إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن، يعني الناس هو اللي يرجع. ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده. ها؟ لا لا، هذا للمطلق. لا طبعا الناسي، المطلق الناسي مقصود، يعني لو نسي الأذان لوحده لا يرجع، أما إذا نسي الإقامة وحدها يرجع. زين، هذا مسألة. ندخل الآن في مسقطات الأذان والإقامة، متى تسقط أو متى يسقط الأذان والإقامة. ثم نتساءل بعد أن نذكر المسقطات، هل أن هذا الإسقاط على نحو العزيمة أو على نحو الرخصة؟ تساؤل آخر، بأي معنى؟ هل موارد يسقط فيها الأذان والإقامة يسقط على نحو اللزوم، عزيمة يعني لا يحق لك أن تؤذن ولا يحق لك أن تقيم، أو لا يعني تستطيع أن تعتد بما هو موجود تسهيلا، أما إذا تريد أنت تأذن وتقيم كذا؟ أكو موارد منصوصة. المورد الأول في الجماعة الثانية وفي المنفرد بعد الجماعة. كيف؟ لو دخلنا مسجدا وقيمت فيه الصلاة وانتهت وأردنا أن نصلي جماعة، نستطيع الاكتفاء بأذان وإقامة الجماعة الأولى. بشرط عدم تفرق الجماعة، ولو بقي واحد منهم على حال التعقيد، مو قاعدين يسمع محاضرة، يعني المناط مو التفرق والاجتماع، التفرق إذا تم يعني انصرفوا عن هيئة الصلاة وعن هيئة التعقيد لا يكتفى، حتى لو كانوا موجودين في نفس المسجد، كلهم طلعوا برا المسجد واحد جالس يعقب تقدر، هذا شرط. شرط ثاني يذكره البعض، وحدة المكان، يعني مو انت دخلت شفت جماعة جالسين خلصت رحت المسجد الثاني يقول والله أكتفي بأذان الجماعة الثانية، نفس المكان، بل البعض قال نفس المكان نفسه، مو يعني نفترض الجماعة اللي تصلي هنا فوق السطح تصلي ما تكتفي، واشترط البعض وحدة الوقت، يعني مو ناس مصلين العصر وانت جاي تصلي المغرب تقول والله اكتفي بأذانهم لصلاة العصر وإقامتهم، واشترط البعض كون الصلاة أدائية لا قضائية. على كل حال مجموعة من الشرائط موجودة. هذا المسقط الأول، ويسقطان عن الجماعة الثانية، هذا معناه في جماعة أولى إذا حضرت لتصلي في مكان جماعة جو فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة. هذا من ضمن المسائل المطروحة للبحث، هل يشترط علمي بأنهم أذنوا وأقاموا، أو يشترط عدم علمي بإهمالهم؟ ما يشترط أني علمت أنهم أذنوا بس لا أكون عالم أن ما أذنوا وأقاموا، أو لا هذا ولا ذا، جماعة صلي بلا أذان ولا إقامة. ما لم تتفرق الأولى، مناط التفرق بأن يبقى منها ولو واحد بس بشرط معقبا، فلو لم يبق منها أحد كذلك أي معقبا، وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقط عن الثانية. قاعدين في المسجد يسولفوا، حتى لو قاعدين باتجاه القبلة ونفس الصفوف وكذا بس قاعدين برد ثالثة، يعتبر تفرق. هذه جماعة دخلت على جماعة، منفرد دخل المسجد نفس الكلام، وكذا المنفرد، وكذا يسقطان عن المنفرد أي الأذان والإقامة بطريق أولى. ليه؟ لأن احنا قلنا في الأمس والآن مر أنها في الجماعة آكد، بل ذهب المرتضى والشيخان إلى وجوبهما في الجماعة، فإذا سقطت عن الجماعة الثانية فسقوطها عن المنفرد أولى. لولا ورود النص لناقشنا في الأولوية، نص موجود. ولو كان السابق منفردا.
لا،
جماعة جو دخلوا يصلوا، شافوا واحد مخلص صلاته، مو جماعة، واحد دخل المسجد شاف واحد يصلي ومخلص وجالس يعقب، مو جماعة، لم يسقط. ولو كان السابق منفردا لم يسقط عن الثانية مطلقا، سواء كانت جماعة الثانية أو فرادة. الشرائط، إذن الشرط الأول عرفنا عدم التفرق، اثنين كونه جماعة، ثلاثة ويشترط اتحاد الصلاتين، أن الصلاة اللي أنا جاي أصليها هي نفس الصلاة التي أذن لها وأقيم، أو الوقت مو بالضرورة، أنا جيت لهم يصلوا العصر بس لا يزال الوقت الظهر أيضا، مو مشكلة. والمكان عرفا، بحيث يقول أنت صليت في نفس المكان الذي أذن فيه وأقيم لتلك الجماعة. شرط فيه خلاف، مسجد لازم له لا، جيت أنا دخلت جماعة قاعدين في بيت يصلوا، أكتفي أو لازم مسجد؟ وفي اشتراط كونه مسجدا وجهان. البعض قال باعتبار مورد النصوص كل المسجد، ما في نص مصرح بشرطية المسجد، بس كل النصوص الواردة في الإسقاط فيها لفظ شنو؟ دخلت المسجد فوجدت جماعة، فالبعض قال إذن هي مختصة بالجماعة في المسجد، البعض قال لا، في رواية عندنا أدخل على الجماعة وإذا بالإمام قد فرغ، ما فيها لفظ مسجد، فتمسك بهذا للإطلاق. قال وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، ولعله ظاهر العبارة هنا، وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى، ويظهر من فحوى الأخبار. الشارح يريد أن يبين هنا الحكمة من وراء سقوط الأذان الثاني والإقامة الثانية للجماعة، وتعبيره بالحكمة تعبير دقيق لأنها مناقشة. يقول حتى لا يصير حرج لإمام الجماعة اللي في المسجد وكذا، إن الجماعة جايين الله أكبر وأذان، صلوا بعد شوية محترمين نفسهم. ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها. بس قلت يعني حكمة ركيكة إنصافا، لأنه بعد في جماعة جماعة أذنت فيها لو ما أذنت يعني. ولا يشترط العلم، هذا السؤال اللي طرحناه، يجب أن أعلم أنهم أذنوا؟ قال لا، ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، بل عدم العلم بإهمالها لهما. يعني نشترط عدم علمي أنهم أهملوها، يعني إذا علمت أنهم صلوا بلا أذان ولا إقامة، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا، أذنوا لو ما أذنوا، حتى لو علمت أنهم ما أذنوا يسقط، عملا بإطلاق النص. النص يقول إذا وجدت جماعة لم تتفرق بعد فاكتفي، لا تؤذن ولا تقوم. ومراعاة الحكمة، الحكمة اللي احنا استنبطناها قبل شوي، لو أذننا وأقمنا اقتربت الحكمة. إذن هذا هو المورد الأول من موارد سقوط الأذان والإقامة، وهو من الموارد المتفق عليها عند الفقهاء. المورد الثاني، ويسقط الأذان في عصري عرفة. شنو عصري عرفة؟ هل لعرفة عصران؟ هذا اختبار لذكاء الطلاب في تفكيك العبارات. ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة، يعني عصر يوم عرفة وعصر يوم الجمعة. يوم الجمعة صلاة الجمعة سيد مرتضى.
أنا إذا ذكر الجمعة سأقول يعني استبادر الجمعة في عرفة يعني.
لا لا مو الجمعة في عرفة، عصري عرفة والجمعة، يعني صلاة العصر في يوم عرفة وصلاة العصر في يوم الجمعة. لا مطلق صلاة العصر في يوم الجمعة. ويسقط هناك في الإيجاب، هناك في الإسقاط، شو نحطها هناك بقى؟ ويسقط الأذان في عصري عرفة بس بشرط لمن كان بها، مو يوم تاسع عند الحجة انتهي أم الحمام تقول والله اليوم عرفة ماكو أذان في صلاة العصر، لمن كان بها. وبعد والجمعة يعني عصر يوم الجمعة وعشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر. والحكمة فيه مع النص طبعا، حتى لا نقول النص يقول فهل الموارد تفق أذان واحد وإقامة، استحباب الجمع بين الصلاتين. هنا نفتح قوس نقول أكو قول مشهور وعليه عمل كثير من الجماعات القائمة في المساجد أن الجمع مسقط للأذان الثاني. بس لاحظوا كل الصلوات اللي فيها جمع، صلاة الظهر والعصر باعتبار ما في نوافل بينهما، دائما يكتفوا بأذان واحد وإقامتين، قامتين إقامة للأولى وإقامة للثانية وأذان للأولى. هذا قول مشهور وسيتطرق إليه الشارح سقوطه عن كل جامع. فإذا قلنا سقوطه عن كل جامع بعد يوم عرفة ومزدلفة والجمعة كله يصير تحت هذا من قول، مو شيء لوحده، لأن من الشرائط لكي يسقط الأذان في عرفة ومزدلفة والجمعة أن تجمع، وإلا ما يسقط. وإذا تلاحظوا في يوم عرفة وفي ليلة مزدلفة ما يتنفلوا مباشرة، شي يسووا صلاة العشاء، لأن وارد النص هنا بشنو؟ بالجمع، استحباب الجمع. التنفيذ يعتبر مفرط. أسعى على رأي، هذه المسألة مبثوثة وفيها حكي طويل عريض، بس لا أقل الثابت عندنا فهالموارد لا تتنفل، يستحب لك أن لا تتنفل، اجمع بمعنى عدم الفصل بالنافلة. أسعى أن النافلة تحقق الفصل أو لا مبحث آخر. فإذا قلنا بأن الأذان يسقط عن كل جامع على ما هو المشهور، وإن كان البعض من المعاصرين ما مؤيدين هذا الرأي كالسيد الشيرازي مثلا، ما لا يذهب إلى هذا الرأي، لا يسقط الأذان عن كل جامع، علميا ما بفتوائيا ما أعلم، فإذا عصر يوم عرفة عشاء مزدلفة عصر الجمعة ما لميزة، لأن تحت كلية الجمع. ويسقط الأذان في عصر عرفة لمن كان بها والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر. والحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين. والأصل في الأذان، هذه الحكمة، والأصل في الأذان الإعلام، فمن حضر الأولى صلى الثانية، ما احتاج بعد تأذن مرة ثانية حتى تقول تعال صلي، فكانت كالصلاة الواحدة. حكمة، تقبل ما تقبل. وكذا، هذه اللي أقول الكلية، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع، أي شخص يجمع بين صلاتين يسقط الأذان. زين، الأحوط وشو يصير؟ الأحوط أحد أمرين، إما أن تلتزم بسقوط الأذان في الثانية، ما يعني ما دمت تجمع فلا تؤذن للثانية، أدركت الاحتياط، لأن أكو قول بالاستحباب وأكو قول بعدم ثبوت الاستحباب. زين، أريد أدرك الاستحباب وأحتاط، وش أسوي؟ لا، أريد أجمع وأدرك الاستحباب والاحتياط، آتي بالأذان الثاني برجاء المطلوبية، فإن كان ثابتا أدركت ثوابه، وإن لم يكن ثابتا من باب ذكر الله المطلق أحط شان. هذا هو وجه الاحتياط في المسألة. فاللي يريد يختصر على نفسه لا يأذن، يريد يكسب الثواب يأتي به برجاء المطلوبية، ما دام يريد الجامع، أو لا يفصل بنافلة، بس تقدر تفصل بنافلة العصر ثمان ركعات. وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع، جامع مو مسجد، يعني كل شخص جمع بين صلاتين، ولو جوازا. في مقابل هذا القول قول بسقوطه أي الأذان الثاني عن الجامع في موارد استحباب الجمع. طبعا هذا دخلنا في بحث أن المستحب ما هو أساسا، الجمع أو التفريق، سؤال عريض هذا في الفقه، المحيرات، ما هو المستحب شرعا، الجمع بين الصلاتين أو التفريق؟ ثم إذا كان التفريق، ما هو مناط التفريق؟ فعل النافلة أو انتظار المثل والمثلين وما إلى ذلك اللي مر علينا في الأوقات، أو كما ذهب بعض أن مجرد تسبيح الزهاء تفريق محقق للتفريق، وقد تبناه سيد الشيرازي، وإن كان قال ركعتين أقل تقدير تسبيح الزهراء شوية. على كل حال، فهذا يقول ولو جواز، يعني حتى لو جامع من باب الجواز مو جامع من باب شنو؟ الاستحباب. يعني تارة أنت تجمع من باب الاستحباب، في الرواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ينقلها أحد أحفاده من الأئمة صلى الله عليه وسلم، واشتكى قلة الرزق، قال اجمع بين الصلاتين، من جمع بين الصلاتين زيد في رزقه. على كل، لا نريد الخوض كثيرا، لا نخرج عن الموضوع. والأذان لصاحبة الوقت. زين، أنت بتجمع بين صلاتين، جامع في أي وقت، فيكون الأذان لصاحبة ذلك الوقت الذي جمعت فيه الصلاتين. فإن جمعت صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر اللي هو المثل، فالأذان للظهر، وإن جمعت في وقت العصر فالأذان للعصر. لا، تصليها تؤذن أولا، لكن الأذان للعصر هو تؤذن أولا وتقيم وتصلي الظهر ثم العصر بإقامة، لكن الأذان مع أنه وقع أولا لكنه لصاحبة الوقت. إذا كان صاحبة الوقت عصرا ليلا، المهم عندي فالأذان للظهر، فالأذان للعصر، في العشاء الأذان للعشاء، في المغرب الأذان للمغرب، في الغداء وقضاء الصلوات الأذان لمن؟ للغداء. فإن جمع في وقت الأولى أذن لها وأقام لها ثم أقام للثانية، وإن جمع في وقت الثانية أذن أولا بنية الثانية، نية العصر، ثم أقام للأولى ثم للثانية. أكرر كثيرا في دراسة الكتب الاستدلالية غير المعدة للعمل ينبغي مراجعة الرسالة العملية. كثير من هذه الأمور محل نقاش ومحل أخذ ورد، مو مسلمات تأخذوها، أخذوها من باب فقط يعني ما هو موجود في الفقه، الآراء وكيفية مأخذ هذا الرأي ومدرك ذلك الرأي. لا تأخذ شيء إلا ما نشير إلى أنه شيء متفق عليه. لا واحد لا أقل يخلي من يومه ربع ساعة يراجع نفس المبحث في الرسالة العملية، ما يكلف شيء، صفحتين. ثم أقام للأولى ثم للثانية. هذه الموارد التي إذا صار الموارد فيها الجماعة. المورد الأول من المصطفات الجماعة الثانية أو المنفرد إذا جاء لجماعة موجودة بشروطها: عصر عرفة، عصر الجمعة ثلاثة، عشاء مزدلفة أربعة، الكلية الجامع إن قلنا به، بعد من المستطاعات الاعتداد اللي قلنا لو سمعت أذان شخص. بس هذا يشترط فيه أن تسمع الأذان كاملا. دخلت أنا المسجد وصلي وأنا الإمام وإذا بالمؤذن قد أذن، حي على الصلاة، قال ما يجوز لي أنا أكتفي، ما يجوز لي يعني هو الأسعف، يعني قصدي لا أستطيع الاكتفاء بأذانه لأني لم أسمعه كاملا. وإن كان هناك قول أيضا بالاجتزاء، بس الأقوى أنه أو المعروف أنه لا يجتزى، لازم تكون سامع الأذان بكامله. نبقى ونقف عند هذا السؤال: هذا السقوط رخصة أو عزيمة؟ رخصة يعني شنو؟ يعني بكيفك تجتزئ، تريد تأذن وتقيم. القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ عزيمة، يعني هو بكيفك تقول والله أنا مكيف أبغى أصلي أربع ركعات، بس ركعات عند جدك، الله يريد ركعتين، سقوطه عزيمة. سقوط الأذان هنا والإقامة رخصة، يعني تقدر لمزيد الفضل. نعم.
لا سقوط.
أو عزيمة. قولان في المسألة يأتي الحديث عنهما إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.